إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
الحمد لله الذي حقق لنا مثل هذه الفرصة الطيبة المباركة للقاء بأفراد هذه الكلية من الإخوان والبنات الذين يدرسون. حفظكم الله جميعا وبارك الله فيكم. وهذه خطوة من الخطوات التي هيئها الله سبحانه وتعالى لبنات هذه البلدة ومن حولها في الدراسة الأكاديمية للوصول بالمرأة إلى الهدف المنشود الذي يدخل السرور على سلفنا وأهلنا وعباد الله الصالحين ويقر عين الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم بجيل متعلم العلوم الشرعية ولكن على منهج الأبوية التي وضع أسسها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أملنا كبير في هذه الكلية هم قائمين عليها وهي فرع من فروع الجامعة التي ستجمع بإذن الله سبحانه وتعالى كل الشؤون التي نهدف إليها. والهدف هو ليس قريب، الهدف بعيد، وهو إيجاد امرأة من نموذج خاص في مجتمع خاص، مجتمع حضرموت هو مجتمع أبوي نبوي قائم على القيم والآداب والأخلاق وعلى حسن الاقتداء والاهتداء بدين الإسلام. وهذا الشيء ملاحظ عندما ننظر إلى القلوب والعقول المتوجهة من كل العالم إلى هذه البلدة وينظرون إلى ما فيها من الاعتناء والاهتمام بالعلم الشرعي وأيضا الاعتناء بالعلم الأكاديمي، سواء كان العلم الشرعي المسند أو كان العلم الأكاديمي التعليمي الذي هو من ضرورات الحياة اليوم ووسيلة من وسائل الزيادة في المعرفة والثقافة والاطلاع وحسن المعالجة لمشاكل الحياة التي تعيشها المرأة. المرأة في الحقيقة هي مسؤولية الرجل، ولكن في آخر الزمان يكاد أن تكون المسؤوليات مقتسمة بين الجنسين الرجل والمرأة، ولكن ليس المقصود الجنس أي النوع، ولكن المقصود الكيفية الذي هي نوعية المرأة ونوعية الرجل الذي نتكلم عنهم ونهدف أن يبلغوا بالمجتمع ويبلغوا بالحياة إلى الدرجات التي تجعل العلم يظل قائم في المجتمع على المنهج السديد الذي يرضي مولانا سبحانه وتعالى. كان في تردد كبير جدا في افتتاح هذه الكلية لأسباب اجتماعية وأسباب أخرى، ولكن بتعاون الإخوان الذين لهم الباع الأكثر والأكبر في إنجاح هذه المهمة أتم الله إيجاد هذا الموقع وسجلت هذه المجموعة من الفتيات، ووجدنا من الأخوات المهيئات التي يقومن بالدراسة والتعليم والإشراف والإدارة ما جعل الخاطر يطمئن بأن هذه التجربة ستكون لها أثر إن شاء الله نافع وناجح. الكليات موجودة التي يدرس فيها البنات في أكثر من مكان، لكن يجب أن تعلموا بارك الله فيكم أن لدينا أهداف خاصة، ليست هي الأهداف التي تنطلق منها كثير من الجامعات، وإن كان الجامعات لها أهدافها النافعة، لكن كما تعلمون أنكم في هذه الكلية تدرسون العلوم الشرعية كلها مجتمعة لا متفرقة، فأنتم تدرسون العلوم الشرعية في الإسلام وهو علم الشريعة بفروعه، والإيمان علم العقيدة بفروعه، وتطلعون على شيء من علم الإحسان وهو علم مراتب السلوك، وإضافة إلى ذلك علم فقه التحولات وهو العلم بعلامات الساعة، أو بمعنى أدق معرفة دور المرأة والرجل في علاقة الحياة في آخر الزمان عندما تحصل أو يحصل الضعف في الأمة كلها من طرف الخليج إلى الخليج ومن المحيط إلى المحيط. هذا الضعف الذي أصاب الرجل والمرأة، ولا أقصد الضعف بالنسبة للجسم ولكن الضعف بالنسبة للوعي، وقد يكون العلم متوفر في كثير من بلاد العرب والمسلمين والجامعات متوفرة، وهناك الرجال القادرين على أداء المادة العلمية ونساء كذلك، لكن الوعي هو الذي فات على كثير من الجميع في هذه المجتمعات. لذلك وضعت هذه الكلية كنواة أولية لإيجاد دراسة أركان الدين الأربعة الذي هي تحمل كما سمعتم فقه التحولات. والمرأة في الأصل عندما نقرأ حديث جبريل نجد أن المرأة هي مرتكز هذا العلم، لأنها أول ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إليها فقال أن تلد الأمة ربتها، فهو وضع المرأة في المقدمة، وفي هذا إشارة إلى حصول انحراف وانصراف وانجراف من قطاع المرأة عن الواقع الشرعي إلى الواقع الوضعي. ولابد أنتم في الكلية تفهمون المصطلحات، ما هو الجانب الشرعي وما هو الجانب الوضعي. الجانب الشرعي كل شيء قيد بالوحي وجاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والجانب الوضعي ما تدخل فيه العقل أو النظريات الفكرية الواردة من أي بلد في العالم، هذه يسموها جانب وضعي. فالذي غلب على الأمة اليوم في مدارسهم وجامعاتهم وإعلامهم وثقافتهم وكثير من شؤونهم هو الجانب الوضعي، والجانب الوضعي ما يسمى بالعلم النظري التطبيقي الذي يدرس في كثير من الجامعات وفي كثير من المدارس والمعاهد، وهو علم مفيد من حيث ذاته علم مفيد. والمرأة عندما تشارك في هذا العلم يكون الأمر نافع للمجتمع، لكن لابد أن يكون مع هذا العلم قيم، ومع هذا العلم دين، ومع هذا العلم أخلاق التي جاء بها الشرع، والذي جاء بالشرع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح المجتمع ولتغيير ثقافة الرجل والمرأة ولبناء الإنسان الجديد الذي يستقيم في كل شؤونه على قول الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك. فالعلم يقرأ باسم الرب، والأكاديمية باسم الرب، والتعليم باسم الرب، والتطبيقات العلمية باسم الرب. في أي شيء يأتي باسم البشر هذا يعتبر جانب وضعي، إلا فيما يحق لنا أن نعرف دور البشر فيه. فأتمنى من هذه النخبة من البنات والقائمات في هذه الكلية أن يعرفن شرف المهمة التي يحملنها، نحن لا نريد أن ننافس الكليات، بل لا ننافس أحد في المجتمع ممن يقوم بالتعليم والدعوة، ولكن نحن رديف ونضيف إلى هذا الجانب المتعلق بحاجة الأمة إلى الدعوة وإلى العلم، نضيف هذه المعارف العلمية التي تناسب الزمان وتناسب المكان وتناسب الإنسان على ما يقوله حسب الإمكان. وهذا دورنا، دورنا ليس فقط في حضرموت، ولكن دورنا حيثما تهيأ السبب أن نقيم النشاط الدعوي التعليمي الشرعي والوضعي الأكاديمي تحت نظر منهج الأبوة، منهج السلف الذي يقوم على حفظ اللسان من الذم وحفظ اليد من الدم وبناء جيل السلامة من الأولاد والبنات، وجيل السلامة جيل قيمي، جيل أخلاقي، جيل نبوي، جيل محمدي. هذا الذي نرجوه ونأمله، وهو الهدف الأسمى الذي من أجله فتحت الأربطة والكليات إلى جانب المدارس والجامعات الأكاديمية في المجتمع. فسيكون دوركم بإذن الله تعالى أولا في مرحلة الدراسة التفاهم لبناء الأهداف التي تصلحون بها المجتمع من حيث حفظ المرأة لجوارحها، حفظ المرأة لوعيها، حفظ المرأة لدينها، حفظ المرأة لشرفها، حفظ المرأة لواجباتها الشرعية. هذا الأصل في منهج التعليم، وليس الأصل أن تكونوا أهل وظائف أو أهل شهادات. فالشهادات والوظائف هي عبارة عن وسائل، ونحن نتكلم الآن معكم عن غايات، غايات لها معاني عالية، لها معاني راقية تربطنا في آخر الزمان في هذا العصر المتقلب في هذه المتناقضات بالعصر الأول، بعصر الرسالة، بعصر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، بعصر أمهات المؤمنين، بعصر الصالحين والصالحات، بالقرآن الذي جعل جزءا من الخطاب خاص بالمرأة، خاطب المرأة في أكثر من موقع، خطاب عام وخطاب خاص. الخطاب العام في كثير من السور، والخطاب الخاص في ما سميت بأسماء النساء، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم، في سورة النساء، في سورة التحريم، في سورة الطلاق وإلى غيرها. هذه كلها شؤون تدل على أن الإسلام اعتنى بالمرأة منذ البداية، لأن المرأة كانت في الجاهلية، ولا بد تعرفوا ما هي الجاهلية. الجاهلية كانت عبارة عن منهج وضعي عقلاني ينطلق منه الكافر، سواء كان في الجانب المتعلق بالحياة الاجتماعية أو كان بالحياة الدينية. فكانت الديانة مبنية على عبادة الأصنام والأوثان، وكانت كان الجانب الاجتماعي مبني على ما يتفق عليه في تلك المراحل في علاقة الرجل بالمرأة. ومن هنا تأتي الانحرافات، يعني ليس لها ضابط شرعي سماوي، مع أننا يجب أن نعلم أن هذه البشرية الموجودة على الكرة الأرضية كلها موجهة، ليس لها إلا اختيار نسبي أي قليل فيما يختاره الإنسان لنفسه فيما أمر به. وإلا فالأصل فإن الإنسان مجبر على أن يلتزم بما جاء عن الله، ولذلك بعث الله الأنبياء بدءا من آدم إلى إدريس إلى شيف إلى نوح إلى إبراهيم إلى من جاء من بعدهم، حتى جاء خاتم الأنبياء والرسل نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولازلنا الآن في مرحلته، ليس هناك مرحلة جديدة من حيث الجانب الشرعي، هذه مرحلة النبي محمد من حين بعثته إلى قيام الساعة. كل الأمم، كل الشعوب الموجودة في العالم تنقسم قسمين، إما أن تكون أمة دعوة وهو كل الشعوب بصرف النظر عن دياناتها من الأمم الأخرى يسمونهم أمة الدعوة، أي الذين جاءوا في عصر دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والمهيمن على هذه المرحلة هو الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء أمة الدعوة سواء أسلموا أو لم يسلموا، فالدعوة قائمة عليهم ومهيمنة. الثاني أمة الإجابة، وأمة الإجابة كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهؤلاء يسمون أمة الإجابة من الرجال ومن النساء. إذن فالعالم الإنساني منذ بدايته ومنذ تكوينه ومنذ خلافته على الأرض إلى قيام الساعة منضبط بالجانب الشرعي. لو كان الحق سبحانه وتعالى جعل العالم منضبط بالجانب الوضعي وحده لأطلق المجال للإنسان فيما يريد، لكن جعل جزء من حاجة الإنسان بالعقل، اختراع، اكتشاف، تطور حياة، هندسة، طب وإلى غير ذلك. هذا يعتمد على الجانب العقلي، أي الجانب الوضعي المعرفي العلمي الموجود في العالم ويبرع فيه الكافر والمسلم. أما الجانب المتعلق بالقيم والأخلاق والآداب وحجاب المرأة وأخلاقها وضوابطها الشرعية، فهي قائمة على النهج الشرعي الذي جاء به كل الأنبياء وجاء خاتمتهم حبيبنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. كلما ابتدع عندكم الوعي كلما عرفتم ذلك. لا تعتقدوا أننا رغبتنا في أن تدرسون الكتب وحدها، الكتب متوفرة في العالم كله وموجودة في كل جامعة وموجودة في كل أكاديمية. نحن يعنينا العقل أنه يتحول من تصور الذاتي إلى التصور الشرعي، فيكون عقلا واعيا للزمان، واعيا لحاجة الإنسان في هذه المراحل، واعيا لما هو مطلوب منه في مرحلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن سقوط الأمة فيها بعد ارتفاعها. نقرأ المرأة التي كانت على عصر الرسالة مع بساطة الحياة، ونقرأ ضياع المرأة مع تكون كل شؤون الحياة. اليوم الحياة كلها مبسوطة أمامنا بالحضارة وبما صنعه الإنسان، وهو شيء أراده الله، لكن ضعف الإنسان ذات أمام الحضارة. المرأة ضعفت أمام الإعلام، ضعفت أمام الثقافة، ضعفت أمام التحولات، حتى بلغت المرأة إلى ما بلغت إليه. ولما أقول المرأة لا أقصدكم أنتم، المرأة التي ترونها في كل مكان في عالمنا العربي والإسلامي، وكيف تنحدر وكيف تتنازل وكيف توقف، وكيف يصل بعضهن في هذا الزمان إلى كراهية الدين وكراهية من يقوم بالدين، لأنها تبحث عن معاني أخرى جاءتنا واردة بمعاني غير صحيحة، كمثل الحرية، كمثل المساواة، كمثل الحقوق وغيرها. الألفاظ صحيحة، صحيح لابد من الحرية ولابد من المساواة ولابد من إقامة الحقوق، لكن فرق كبير بين الحقوق والمساواة الوضعية التي وضعها الإنسان لنفسه وبين الأشياء التي رسمها الدين والتي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فرق كما بين السماء والأرض. فأنتم هنا يجب أن تحملون هذه الراية، وهي راية الجانب الشرعي فيما يتعلق بشأن إصلاح وضع المرأة في البيوت. غالبا نحن في مجتمعاتنا مجتمعات بسيطة، مجتمعات كما يسمون أبوية، مرتبطة بنظام وعادات وتقاليد ورثناها عن آبائنا وأهلنا وأسلافنا في غالب الأحوال، ومنا من فهمها فالتزم، ومنا من لم يفهمها فوقع فيما وقع في كثير من النساء في هذا المجتمع وفي غيره من الحصول على الخطأ والانحرافات التي تصيب بعض النساء أو تصيب بعض الرجال. فما دوركم في هذا الجانب؟ دور الكلية والدارسات والقائمات والمشرفات، ودورنا نحن معكم في أننا نوجد النموذج من النساء التي يعرفن الجانبين، يعرفن الجانب الشرعي الذي ألزمنا به من عند الله سبحانه وتعالى في قنواته في مجاله، والجانب الوضعي الذي به تقوم الحياة وبه نستفيد من العلوم النظرية التطبيقية، ونستفيد من نشاط طلابنا وطالباتنا في الجامعات وفي البعثات العلمية وفي غيرها. اليوم نحن نشهد في بلادنا العربية والإسلامية جنون لدى المرأة، خروج عن الآداب لدى المرأة، اندفاع لدى المرأة، وخاصة أولئك النساء التي يذهبن للدراسات العليا أو يأخذ النصيب من الدراسة الأكاديمية في البلدان الأخرى. فمنهن من يذهب إلى بلدان غربية، منهن من يذهب إلى بلدان شرقية للتعليم كما يقولون أو للتخصص، ومنهن من يذهب إلى بلاد عربية إسلامية في الأصل ولكن ضعفت عن القيام بالحق الشرعي وتأثرت بالجانب الوضعي والعقلاني، فهبط إدراك المرأة الشرعي وارتفع إدراك المرأة العقلي حتى تجد مرأة ذات قيمة اعتبارية وشهادة عالية، لكن لا تهتم بقضية الأخلاق، أو ترى أن الأخلاق هي عبارة عن شيء يختلف باختلاف الزمان والمكان، وأن كل بلد لها أخلاقها، وأن يجب أن نكون في المجتمعات وفق أخلاق المجتمع. الجواب لا، في الأصل أخلاقنا هي أخلاق النبي، ودعوة الأخلاق هي ما جاء به النبي وما جاء به الكتاب وما جاء به السنة. أما الذي يدور في المجتمعات من المتغيرات والمستجدات والتحولات فهذا يختلف باختلاف الإنسان ذاته. فالإنسان الذي بنى نفسه على التربية والقيم والأخلاق والإسناد والإجازة الأبوية والارتباط بالشيوخ العلماء، هذا يسمى وارث. هذا الوارث يجب أن يظل ملتزم بحق الميراث الذي سار عليه السلف الصالح، والذي سار عليه السلف الصالح هو دين وآداب وقيم وأخلاق. لكن بالإمكان تطوير الوسائل الذي علينا نحن الآن، تطوير وسائلنا، الجامعة هذه أو هذه الكلية تطوير وسائل، الأجهزة اللي تسمح لكم أنكم تطلعون على كثير من شؤون العلم الشرعي وغيره، هذه وسائل. الأجهزة المتنوعة حتى إلى ما في أيديكم من شبكات التواصل، هذه كلها وسائل. يرجع بعد ذلك الأمر إلى نوعية القيم والأخلاق الذي يحملها. إذا أنا حملت الأجهزة كالتلفاز والكاميرا والجوال وغيرها ووضعتها في موقعها الذي من أجلها صنعت، أي من أجلها أراد الله صناعتها، فأنا أفدت نفسي وأفدت غيري ووجدت من الأجر والثواب ما لا يجده غيري. وما إذا أنا تهت كما تاه الكثير من النساء، فصارت الجوالات وسائل للإسفاف، للتردل، للعلاقات الاجتماعية الخاطئة، للحيلة، للتربص، للغيبة، للنميمة، لنشر كل شيء على غير ضابط شرعي. هنا يرجع الأمر أن الحضارة طغت على عقولنا، فصرنا عبيد حضارة أو صرنا عبيد آلة أو صرنا ما يسمون بالإنسان الآلي، الإنسان الآلي الذي تتحكم فيه الصورة تتحكم فيه، يتحكم فيه الفيلم، يتحكم فيه المسلسل، يتحكم فيه كل ما يرد في هذه الصور التي تأتي إما من العالم الخارجي أو من العالم الداخلي على غير ضابط شرعي. فإذا تحكمت فينا جاء الانحراف داخل البيوت بل وحتى في البدو. إذا تأثرت المرأة بما يدور في هذا العالم من الصور التي تأتي عن حياة المرأة هنا يبدأ الإشكال، وهذه مسائل خطيرة. إذا وقفنا أمامها بحزم بجدية، ووقفتم أنتم في تعلمكم بذلك وعرفتم قيمة العلم التي تدعون إليه، وخاصة بعد العلوم الشرعية الثلاثة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان، أي علم الشريعة وعلم العقيدة وعلم مراتب السلوك، تعرفون دراسة فقه التحولات. دراسة فقه التحولات هي ورشة لمعالجة كل الأخطاء التي حصلت في السابق لدى الأمة المحمدية والأخطاء الواردة إلينا من العالم الغربي والشرقي. نحن نعيش ضمن عالم كبير في دول كبرى، في تأثير ثقافي، في تأثير إعلامي، في تأثير سياسي، في تقلبات كل يوم تدور في هذا العالم. لكن نحن يجب أن يكون لدينا منهج ثابت، لا نتغير مع كل ريح، ولا نتحول مع كل دعوة، ولا ندخل في الصراع الذي يدفع بإبليس في هذا العالم لأجل إسقاط قيم المرأة لتحقيق مصالحها. نحن نريد أن نحقق مصالح النبوة ونحقق مصالح الأبوة، وهي ليست مصالح، هي في الأصل ضوابط شرعية يستقيم بها المجتمع، يصلح بها الإنسان، فيتناسب بها الأجيال، ذرية بعد ذرية، جيل بعد جيل. فمثلا نحن لا نحبذ الاختلاط في الجامعات، ولا نحبذ الاختلاط في المدارس والمعاهد. لماذا؟ لما يترتب على ذلك من إفساد قيمي وأخلاقي لما جاء به النبي محمد. قد يكون من حيث الطبع والرغبة الذاتية أنه أنا أفرح أني أرى مع أجلس مع النساء باعتبار الجنس الآخر، لكن لما أرجع للجانب الشرعي هل يصح لي هذا؟ هل يؤثر على حياتي هذا؟ هل يؤثر على قيمي؟ هل يؤثر على الدنيا فيما أنا فيه؟ هل يؤثر على آخرتي؟ هنا الضوابط الشرعية هي قيود لمصلحة الإنسان تمنعه من الوقوع في القبيح وفي الأخطاء وفيما يفسد المجتمع، منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم. اليوم دعوات التطور في المدارس الجامعية والأكاديمية يحتقرون هذا الكلام، يستنقصون الداعي الذي يدعو إلى أن تكون المرأة لها ثقافة والرجل له ثقافة، لما خص الله به المرأة ولما خص الله بها الرجل. اليوم صارت أساليب التعليم واحدة، فهذه الأساليب الواحدة بين الرجال والنساء خلطت المسؤوليات، حتى صار في كثير من البلاد العربية والإسلامية المرأة تتطلع إلى موقع الرجل، وهذا الذي أثر عليهم وانتكست به بلاد عربية وإسلامية كبيرة. صارت المرأة قادرة على أنها تتعلم العلوم النظرية والتطبيقية وتهيمن على الواقع، تهيمن على الواقع من حيث قدرتها على الدراسة، لأن المرأة دائما تحب الحجاب والأداب والأخلاق فنجحت، والرجل بحكم لديه شهوات ونظرات أخرى ربما فشل في كثير من اختباراته ودراساته. فاحتلت المرأة النجاح في المدارس العلمية النظرية التطبيقية، واستطاعت أن تبلغ إلى كل الوظائف التي كان فيها الرجال. وبطبيعة الحال الذي يجدون على مواقع التأثير إما في إدارات، إما في وزارات، إما في حكومات، إما في غير ذلك، إذا جاءه الرجل وجاءته المرأة لأجل عمل واحد سيأخذ المرأة بحكم العاطفة وبحكم الميل الإنساني للجنس الآخر. فتعطلت وظائف الرجال، والآن في بلاد العرب والمسلمين مئات من الرجال جالسون في بيوتهم من غير أعمال ولا وظائف، واحتلت المرأة الوظائف. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يحصل ذلك وتصبح الوظائف بأيدي المرأة. وتنجح المرأة وتقود المجتمع إلى الهلاك وهي لا تعلم، وتقود المجتمعات أو تقاد المجتمعات إلى الفساد وهي لا تعلم، ومنهم من يعلم، ولكن الظروف كما يسمونها والواقع هو الذي يؤثر على سلوك المرأة وسلوك الرجل. أشرحت لكم هذا لأجل تعرفوا أن الكلية ما قامت لأجل فقط تحملون شهادات، وكل واحدة منكم عندها شهادة دبلوم ولا شهادة جامعة في مادة معينة أو دراسة معينة، كان بالإمكان تجدوها في أي مكان، ولا داعي أن نتعب أنفسنا بجمع بنات الناس وأولاد الناس. نحن نبحث عن نوعية، نوعية تتعلم لأجل تصبح داعية، لأجل تصبح واعية، لأجل تصبح مرأة تعيد تصحيح البناء الاجتماعي في الواقع، وخاصة في واقعنا الذي هو واقع محافظ، واقع أدب، واقع قيم، واقع أخلاق، واقع أوراد، واقع أذكار، واقع صلاة على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. ربط المرأة بالآخرة، ربط المرأة بما دعا إليه كتاب الله. مثلا لما نأتي نقرأ في القرآن بوعي، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. كلام من؟ أليس هذا ضابط شرعي؟ هذا ضابط شرعي. إما أن نلغيه ونقرأ كتب الحرية والانطلاقات الموجودة في أوروبا والموجودة في بلدان معينة من هذه البلدان المتأثرة بالاستعمار أو المتأثرة بالاستهتار أو المتأثرة بالفتن أو المتأثرة بالتحولات ونصبح مثلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يكذب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف بكم إذا طغى نساؤكم، إذا طغى نساؤكم الطغيان، إن الإنسان يطغى أن رآه استغنى، استغنت عن القرآن، استغنت عن السنة، استغنت عن العلماء، استغنت عن الآداب، استغنت عن الأخلاق، صار عندها عقل يتأثر بكل ما في هذا المحيط والعياذ بالله من التلوث. والتلوث موجود اليوم، التلوث موجود حتى فيما نأكل ونشرب. من التلوث يأتي بأسباب، ومن التلوث يأتي من غير أسباب واضحة، فمن هنا يحصل الانحدار ويحصل الضعف. ما دبنا اليوم بفضل الله تهيئت هذه الأسباب لإقامة هذه الجامعة، نأمل أن يظهر المدرسات في الثانويات بل وحتى في الدراسة الابتدائية من اللاتي يفهمون هذا الكلام ويعيدون ترتيب البنت من صغرها في أساليب استخدامها لحياتها، سواء كانت في السوق أو كانت في البيت أو كانت في المدرسة أو كانت علاقتها بالجنس الآخر من الرجال أو غير ذلك، بحيث أننا نعرف هويتنا. ما هي الهوية؟ الهوية التوجه. نحن نعيش في مجتمع مختلط في كل زمان وفي كل مكان مع العالم كله، والآن مع وجود الأجهزة صرنا نشهد كل شيء في العالم مكشوف. إذن أي دورنا أمام هذا العالم؟ هل كل مرة البحر الكبير العظيم الذي ترون فيه كل ما فيه من عجائب الحياة يحق لك أن تدخل فيه لأنك تعيش في هذا البحر أو بجانب البحر؟ لا يمكن إلا إذا كنت صاحب علم وعندك معرفة للسباحة وعندك وسائل تدخل بها. وكيف تعرف مجاهل الأرض ومجاهل المياه وغيرها من العواصف وما يجري في الأرض؟ إذن كذلك الحياة، الحياة فيها عواصف فكرية، فيها تغيرات اجتماعية، فيها عمل مخلوق معروف بيننا وبينه عداوة، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الله تعالى كشف الواقع وقال شوفوا الشيطان يدعوكم إلى النار ويدعوكم إلى السعير، أي إلى الزيادة في الإضرار، السعار كثرة النزاع، التسعير كثرة الصراع، هذه وظيفة الشيطان. الشيطان ما يحب أن يكون مرأة عاقلة هادئة مؤمنة محافظة، يريد الشيطان مرأة والعياذ بالله ينفذ بها منهجه الشيطاني في الأرض. هل ترضون لأنفسكم؟ هل ترضون لبناتكم؟ هل ترضون لمجتمعكم أن نكون جنود للشيطان، أن نكون جنود لإبليس ننفذ مشروعه في الأرض؟ وإلا تحبوا أن تكونوا تنفذوا مشروع النبوة، مشروع الأبوة، مشروع القيم والأخلاق والآداب التي هي الأصل في بناء الإنسان منذ عصر آدم. إبليس صارع سيدنا آدم حتى أخرجه من الجنة ومعه حواء، وبعد ذلك أفسد الشعوب. أرجو أنكم تقرأوا القرآن بوعي، ما أقول تقرأوا القرآن أنكم تعرفوا تقرأوا، اقرأوا القرآن بوعي. كم مرات الله سبحانه وتعالى يصف لنا أخبار الأنبياء والرسل في سور القرآن، ماذا يريد من هذا؟ نحن يكفينا مجتمعنا، نحن أمة لوحدنا، لكن ربطنا ارتباط كلي في القرآن مع الخشية، مع الخضوع، مع الخشوع، مع حسن التلاوة، مع متابعة العلم الشرعي، أن نقرأ ماذا قال الحق عن الأمم السابقة، ثم كيف كان مصيرها، إيش اللي وصلت إليه كل الأمم. إذا نعرف تماما أنه ما من أمة مرت على العالم الإنساني إلا وقد بعث لها نبي، إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. الشكل المباشر البلدة التي يكون فيها النبي وما حولها، والشكل غير المباشر أن تصل الدعوة إلى تلك الشعوب والأمم بطريقة أو بأخرى، حتى يعرفون أن هناك أنبياء وأن هناك رسالات وأن هناك واجب وأن هناك متحتم وأن هناك لازم وأن هناك مكروه وأن هناك حرام وأن هناك شبهة إلى غير ذلك. الآن في واقعكم وأنتم الآن على باب الأكاديميات العليا مثلا، كيف تفسرون الواقع الاقتصادي في العالم العربي والإسلامي؟ كيف تفسرون الواقع؟ هل هو على الكتاب؟ هل هو على السنة؟ وهل يعني ذلك أن إلى حد البهيمية أن نقبل أي شيء مخالف لشرعنا ونتبعه؟ وهل بعيد إلى ذلك؟ وهل أمرنا بذلك؟ هذا كلام يتعب الإنسان الواعي المطلع على ما يريده الله ويريد رسوله في الشعوب، ثم بعد ذلك يصيب الإنسان الحزن والألم لما يجد أفكار الكافر وأفكار الشيطان نجحت، بينما دعوة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم تنافست وتنازل الناس عنها شيء فشيء. أحيانا يتنازلوا عنها في الإدراك، وأحيانا في المعرفة، وأحيانا في الالتزام، وأحيانا في اللباس، وأحيانا في العلاقات الاجتماعية، حتى تذهب ونرجع من جديد في الجاهلية الثانية. هكذا أخبر النبي، بدأ الدين غريبا، اسمعوا الكلام وفهموه، بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أمات الناس. اليوم نحن نريد نحي ما أمات الناس. الناس هي الشعوب التي تأثرت بالإعلام، تأثرت بالثقافة، وتأثرت بالدراسة الوضعية، ووقعت فيما وقعت فيه، فهؤلاء يعيشوا هذه الحالة. أما نحن وإياكم نتمنى أن نكون من الغرباء، نعيش الحياة لكن على حذر، نشارك في الحياة لكن على حذر، نقيم المجتمع لكن على حذر. الإنسان الذي دائما يعرف كيف يحذر من الشر ويحذر من أسبابه، يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات وانفروا جميعا، لا بد يكون الفرد ولا بد تكون المجموعة قائمين بحقهم في الحذر، لأن النبي لما كلمه الله في هذه الآيات خذوا حذركم من الكافر، خذوا حذركم من سياسته، خذوا حذركم من تدخله. ونحن لسنا ضد الإنسان لكن نحن ضد الكفر. الإنسان الكافر هو إنسان مثلنا، لكن هو اختار طريق مخالف لأمر الله، ونحن إن شاء الله اخترنا طريق يرضي الله، فنحن لا نرضى الكفر. والله يقول في كتابه ولا يرضى لعباده الكفر. فهمتم لماذا؟ لأن الكفر عقيدة إبليس، إن كان نصراني أو كان يهودي أو كان وثني أو كان تحت أي مسمى يسميه كافر، لأنه عبد إبليس في دعوته وفي كفره، وهذا هو الكفر. وأما لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعرف الدين الخاتم، أنه الآن نحن أمام دعوات جديدة تريد كما يقول توحيد الأديان، وتوحيد الأديان كلام حق أريد به باطل، وأقولها بصراحة سيكون المرأة لها دور خطير في عالم العربي والإسلامي لأجل إنجاح هذه السياسة الإبليسية في الأرض نحو هذه الدعوات التي يتكلم عنها. ونحن نأمل أن يكون فيكن وفي من يتخرج منكن في المستقبل من تعيد هذا البناء وتعيد هذا الوعي وتوجد الجيل المثقف الواعي الذي يعرف واجبه في المجتمع والذي يعرف واجبه في علاقته بربه. نحن لا نريد مرأة فقط مجرد موظفة، توظيف موجود في كل مكان، شيء بحق وشيء بباطل. نحن نريد مرأة تبني المجتمع، إن كانت في بيتها تبني المجتمع، وإن كانت في مدرسة تبني المجتمع، وإن كانت في غير ذلك من شؤون الحياة تبني المجتمع، من حيث المحافظة أولا على ذاتها وعلى نفسها وعلى شرفها، والأمر الثاني المحافظة على الأمانة التي تحملها، فهي تحمل أمانة شرعية، تحمل علم، تحمل ميراث. قال في الحديث النبوي عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم: يرث هذا العلم، في رواية: يرث هذا الدين، من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفة في آخر الزمان ما ينفع إلا هذا الإرث، وهو كيف تحافظ على شرف الدين وتنافح عنه. فإذا هيأ الله من البلاد وفي هذه الأكاديميات التي نأمل فيها ونرجو أن تتسع وتتوسع وأن تدعون البنات. أنا لما سمعت من كلام الأخ عبد الرغيب أنه في بنات انسحبوا تأثر، إن كان هناك أعذار شرعية فلا بأس، وإلا فالأصل أننا لما فتحنا هذه الكلية أقل شيء نحن مثل غيرنا الذي مئات البنات فيها، بل وأكثر من ذلك في بلاد العرب والمسلمين وفي بلادنا. ونحن نعلم أننا في بلدة مثل حضرموت ومثل هذه المدن المباركة أمام بلدان علمية، علمية لا أقول مجرد بلدان اجتماعية، هي بلدان علمية اجتماعية قيمية أخلاقية. وانظروا عندكم، إذا نظرت إلى دار الزهرة، إذا نظرت إلى دار المصطفى، إذا نظرت إلى رباط كريم، إذا نظرت إلى الأربطة الموجودة إما في سيون ولا في الحوطة ولا في موقع الذي نحن فيه في هذه المواطن أو الجامعة الأحقاب أو غيرها، هذه كلها موجود فيها أجيال أتوا من العالم كله، أتوا من العالم كله، أولادنا يسافرون للعالم الخارجي لأجل الدراسة، وأهل العالم الخارجي يأتوا إلى تريب وإلى هذه المواطن لأجل يطلبون العلم الشرعي بعد أن رأوا الواقع، وجدوا واقعهم صحيح، واقع أكاديمي، واقع علمي، واقع معرفي، واقع متطور، واقع متفهم فيما يتعلق بناء الحياة، لكنه صفر فيما يتعلق ببناء الإنسان. هذه المشكلة التي جعلت كثير من الشباب والشابات من أوروبا ومن غيرها يأتون إلى هذه البلدة البسيطة التي لا توجد فيها مظاهر حضارة كافية، لكن يوجد فيها هذا الأثر المسند، هذا الأثر العلمي الشرعي. فإذا كان هذا موجود في دور العلم في الأربطة، لماذا لا يكون في البيوت؟ لماذا لا يكون في الأسر؟ هذا دوركم، كيف تعاد الأسر إلى هذا الجانب. حضرموت كانت الدراسة الأصلية للمرأة في البيت، وكان الأب والعم والجد والخال والأم هم الذي يدرسون أبنائهم وبناتهم. وارجعوا إلى قراءة التاريخ، لأنه من لا تاريخ له لا واقع له، ومن لا واقع له لا مستقبل له. فلا بد أن تقرأوا كيف كانت البلدة ولماذا نحن نافع عنها، ليه، ماذا نريد من هذا المنافحة والصبر والمكافحة في بلادنا لأجل أن تظل ثوابت الأبوة الشرعية قائمة مستمرة. ماذا نريد؟ نريد لكم الشرف، ونريد هذا الشرف يكون شرف متصل. لأنه كثير من النساء تقول لك ما هو عيب أني أخرج مثلا كاشفة بعض أجزاء جسمي، أنا عندي ثقة في نفسي. نقول أنت عندك ثقة، لكن ربي ما أعطاك هذه الثقة. إذا أنت تريد الثقة من نفسك هذا جانب وضعي، هذا جانب عقلي. اليوم عندك ثقة، بكرة سيأخذك اللصوص وتضيع هذه الثقة. لكن ربي وضع لك ضوابط وهي الثقة، فالثقة فيما وضعه الله وليس فيما تتصوريه أنت أو فيما تتوقعيه أو فيما تريه أو فيما يبدر على الذهن، هذا ليس ثقة. كثير الآن من الأفلام، كثير من المسلسلات توجه المرأة إلى هذا المفهوم. في داخل البيت في المسلسل ولا في الفيلم تجد من يقول للمرأة، البنت تقول لأمها أريد أن أخرج، تقول لا لا تبقى، أنا عارف نفسي، أنا عندي ثقة في نفسي. بعض النساء تقول أنا مثقة في بنتي هذه. المشكلة لا تتعامل المرأة مع نفسها، المرأة تتعامل مع جنس آخر، المرأة تتعامل مع أسواق، المرأة تتعامل مع رجال أحيانا قد يصلوا إلى درجة طباع الذئاب. ولما أقول ذلك هي كأنها غابة يحكم فيها والعياذ بالله الشهوة، يحكم فيها الطبع، يحكم فيها الرغبات. هذا لأن كل هذا لأجل نضمن للمرأة سلامتها من النار. أحد صدق بالنار والجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان ولحن فيه، وهذا جزء من فقه التحولات، ونساء كاسيات، أنه قال صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهن، ما عاشوا في عصر النبي، لكن يشير لأنهم سيأتون في أخريات الزمان. وذكر الصنف الثاني ونساء كاسيات عاريات لابسة فيها وكل عورتها ظاهرة، كاسيات عاريات مائلات مميلات، مائلة على الحق، وفوق ذلك لسانها طويل. إنه في تلفزيون، إنه في صحافة، إنه في كلام، إنه في علاقة. كم من مرأة انحرفت وتريد أن تقنع بنات الناس للانحراف وتخرجهن من أدبهن وأخلاقهن لأجل يكونوا مثلها، لأن الملوث يريد أن يلوث الآخرين، وأما الشريف فهو يبحث عن الشرف. فالنبي يقول أن هذه الكاسيات العاريات المائلات المميلات على رؤوسهن مثل أسنمة البخت، يعني يميلون إلى التجديد في الموضة سواء كان في الشعر أو كان في ما بعد ذلك. قال لا يدخلن الجنة، والله تكون بنت السيد ولا بنت الشيخ ولا بنت الكبير ولا بنت الصغير، لا يدخلن الجنة، لأن الحياة هي بعد الموت، وأما الدنيا فهي عبارة عن أيام محدودة. لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، نعوذ بالله، وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. نحن وإياكم إن شاء الله نريد أن نكون من أهل الجنة، وأن يدخل الله بناتنا وأولادنا الجنة، وأن نتمتع بحياتنا الدنيوية لأجل الجنة، ولأجل أن نشهد وجه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونشهد الجلال الأعظم من وجه الحق سبحانه، وهو راضي عنا وعنكم. ما بيتأثر ذلك إلا بالالتزام، وبناء هذا الجيل، جيل العلم الذي يطلع على العلم لكن مع وعي. عرفت الوعي؟ الوعي معرفة ما وراء الأوامر، ما وراء النواهي، لماذا نهينا عن شيء، ولماذا أمرنا بشيء، لماذا دعينا إلى فعل أمر محدد ودعينا إلى ترك أمر محدد. إذا عرفنا الوعي من هذا الباب أن وراء كل أمر وكل نهي حكمة إلهية، سواء فهمتها أو لم تفهمها، أنت في هذه الحالة والمرأة في هذه الحالة ستظهر وستبرز ببروز جيد ونافع، كما كانت النساء السابقات التي تبلغ أحدهن مع علمها ومع بساطة حياتها إلى الصديقية الكبرى. القرآن وصف سيدنا مريم وهي عمرها 10 سنين وأمه صديقة، وأمه صديقة. الصديقة الصديقية الكبرى حسن الترقي، حسن التلقي وحسن التوقي في حياة المرأة حتى تبلغ إلى الدرجة التي يرضى عنها الله سبحانه وتعالى ويلهمها الصواب، كما ألهب أم سيدنا موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رده إليك وجائلوه من المرسلين. هذا كلام عالي على كلام راقي، كلام الرب سبحانه وتعالى لأجل توجيه المرأة في سورة مريم: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هذا مثال من الأمثلة للأدب، للقيم، للأخلاق. ثم للإعجاز، كيف جاء مولود من غير أب وهو سيدنا عيسى وهي من المسلبات، ونحن أمة كتاب وسنة نؤمن بالمسلمات. قد يقول القائل أو تقول القائل: هذا ما دخل في عقلي. نقول: عقلك له وظيفة، وما جاء في المسلمات أمر شرعي يجب أن تؤمن به سواء أدركت أسبابه أو لم تدرك أسبابه. ولهذا الله سبحانه وتعالى بيّن لبعض الأنبياء شيء من هذا القبيل لمعرفة السبب. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. سيدنا إبراهيم جاء له بقصة حتى يتبين له عقلا هذا الأمر، مع أنه مؤمن لكن لأجل الإطمئنان. ونحن الآن نخاطبكم من هذا الباب، نريدكم إطمئنان، إطمئنان في سعي التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة، ثم تعرف على المسؤولية المرجوة فيكم إلى جانب ما توجد من مسؤوليات أخرى. توجد مسؤوليات في دار الزهرة وجزاهم الله خير في دور الزهرة في كل مكان، الذي يدرسون البنات ويعلمونهم، وربما تكون الدراسة أبوية بحتة ليس فيها دراسة أكاديمية لكنها هي ذات إفادة وذات نفع، ومنها يظهر الله سبحانه وتعالى سر العلم في المرأة، سر الأدب في المرأة، سر الأخلاق في المرأة، سر التفرد في المرأة. والأكاديميات مخاطبة للمتخصصات التي يقودن المجتمع في المستقبل. ولهذا أدخلناكم إلى هذا الموقع، ونامل أن تتوسع هذه الدائرة وأن يكون عندنا كمية من النساء القادرات على تدريس العلم الشرعي بأركانه الأربعة. تعرف أن أركان الدين أربعة، وليس إلزاما على الناس في ذلك، ولكن شرحا لما جاء به حديث جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي تستقيم بها الحياة. هي أربع أركان يستقيم بها دين الإسلام في الأمة، وتعود الأمور إلى نصابها وإلى واقعها. فبارك الله فيكم وزادكم من الخير وزادكم من البركة. ونحن اليوم في أول زيارة لهذا الموطن، ومع أول دفعة موجودة في هذه الكلية، وهذا شيء يشرفنا ويشرفكم أيضا. فوصيتي لكم: أولا تقوى الله والقيام بالمأمورات والواجبات، والصبر على طلب العلم، والصبر على رفع مستوى الوعي، حسن القراءة وحسن الاستماع للتي يتكلمنا معكم ويتكلمون معكم من المعلمين والمعلمات، واستيعاب المواضيع، واستخدام الكتابة دائما، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. كلما سمعت المرأة فائدة تسجلها، كلما اطلعت على محاضرة تكتب لها نماذج وتكتب لها نقاط حتى تستوعبها. هذه تساعد على رفع مستوى الإدراك والفهم. ويجب على كل مرأة تدرس في هذه المواقع لا تعطل وظيفتها في البيت. الآباء والأمهات كرهوا التعليم لأن البنت في البيت تصبح عالة عن البيت، لا تخدم، لا تشتغل، لا تنظف، لا تؤدي دور. والله عندي اختبارات، أنا عندي دراسة، أنا عندي كذا، تعلمت الكسل في البيت وتريد أن تنشط في الحياة الاجتماعية في المدرسة أو في الجامعة، وهذا من الخطأ. يجب أن تتعلم الصبر فتؤدي واجبها في كليتها وفي موقع تعليمها وعلمها، وأيضا في بيتها تصبح المرأة المثالية، المرأة الصادقة، المرأة المخلصة التي نفسها مجرد نفس يكتب لها بثواب وأجر، كنسها في البيت يكتب لها بها ثواب وأجر، خدمتها للوالدين يكتب لها بها ثواب وأجر. وفضل ذلك يسهل الله عليها الأمرين: أمر الخدمة في البيوت على الوضع الصحيح وعبر التعليم والدراسة والمعرفة التي بها تنال المرتبة العليا في المجتمع وتساعد على إضعاف الشر وعلى محاربة إبليس ولإعادة ترتيب الواقع، وفي نفس الوقت تجد الثواب والأجر فيما يعرف بالميراث الأبوي النبوي. بارك الله فيكم أجمعين، وأصلح الله أمرنا وأمركم في الدين والدنيا والآخرة، ونأمل بإذن الله أن يتهيأ لنا أسباب أخرى للحضور معكم. ملاحظة أخيرة وهو متعلقة بفقه التحولات. فقه التحولات علم جديد، وكثير من مجتمعنا لا يتقبل هذا العلم على اعتبار أنه كل جديد مجهول فيستغرب فيه وربما ينتقد، وربما يتكلم على القارئة أو الدارسة لهذا العلم. لا إشكال في ذلك بالنسبة لكلام الناس، ونحن لسنا منازعين، ولست أدعوكم إلى النزاع مع الآخرين أن يدرسوا الدين بأركانه الأربعة. الدين الذي نحتاج إليه واحتاج إليه السلف الدين بأركانه الثلاثة، لكن المشكلة أن أركان الدين الآن ليست ثلاثة التي طبقت، اللي طبقت ركنين، يطبق الآن الإسلام ويطبق الإيمان، يعني علم الشريعة وعلم العقيدة ومختلف عليها اختلاف مؤلم كما ترون في عالمنا. أما علم الإحسان وعلم فقه التحولات للأسف لا يهتم به وله، وليس موجودا في غالب بلاد الأمة العربية والإسلامية. نحن نريد أن نعيد المعادلة، الشريعة تقوم بما فيها، العقيدة تقوم بتصحيح أوضاع الأمة فيها، بعد ذلك الإحسان مراتب السلوك، هذه هي. السلوك هو الأصل والأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم مكارم الأخلاق. ثم معرفة فقه التحولات لأجل معرفة المواقع التي حصل فيها الخطأ، والذي حصل فيها العيب، والذي حصل فيها التحول، والذي حصل فيها التدخل من غير المسلمين، ونعيد كل شيء إلى موقعه. ما استطعنا إلى ذلك، وإن لم نستطع فإننا قد حاولنا، قمنا بما نقدر عليه وبنينا جيل مطلع، جيل واعي، جيل مدرك متفهم لما يلزم، لكن بالشرط أن تفهمون ماذا نقول، وتفهمون ماذا نكتب، تفهمون ماذا نريد فيكم. هذا الذي عليه الشأن والذي تقومون به جميعا، وأنا أحييكم جميعا، أحيي المدرسات والمدرسين ومن يدرس العلوم الشرعية والعلوم العقائد وعلوم مراتب السلوك، وكذلك من يدرس فقه التحولات. بارك الله فيكم أجمعين، حفظكم الله وزادكم من الخير والبركة. وإذا لديكم أي سؤال أو استفسار، إما أن ترسلوه مكتوبا أو كذلك أن عبر الإخوان في الإدارة ترسله إلينا لأجل نجيب عليه في أي وقت كان. بارك الله في الجميع، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك اللهم في من حضر، وبارك اللهم في من لم يحضر، وزيدهم من الخير وزيدنا وإياهم من البركة. وبهذه المناسبة التي اجتمعتم فيها ولأول مرة ندخل علم الإجازة في الكليات. ما توجد في كلية في العالم من يتعلم فيها الإجازة، لكن أنتم اليوم ارتبطتم بالعلم الشرعي وأخذتم نصيبكم من العلم الأكاديمي، فأنا أجيزكم بما أجازنا في شيوخنا من طلب العلم النافع ومن الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ومن المحافظة على ما يقربنا ويقربكم إلى الله سبحانه وتعالى، سواء كان من الأوراد أو الأذكار أو الأعمال الصالحة أو الصلاة على الحبيب أو أعمال الطاعة أو العبادة أو غيرها من الأعمال النافعة. وأجزناكم في كل ما يصلح الله سبحانه وتعالى بحاضركم، يصلح به مستقبلكم، يصلح به قلوبكم، يصلح به إن شاء الله أذهانكم، كما أننا أجيزكم كذلك في كثرة ذكر الله وفي كثرة الصلاة على رسول الله وفي التأمل الكافي في كتب العلم حتى تطلعون على حقائق ودقائق هذا العلم. وأسأل الله لكم العون، وأسأل الله لكم البركة، وحفظكم الله وزادكم من الخير، وجمعنا بكم مرات وكرات في خيرات وشرات. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، واقبلوا الإجازة.